الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مخدمه بفدا. الجلسة الأولى لا يمكن أن نتصور أن الأخوة الحاضرين في الجلسة نائمين، كلهم يقعدين وصاعدين إن شاء الله.
الحمد
لله. لكن سماحة السيد الرابي يريد أن ينهل من ثغر الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الجلسة هي الجلسة الأولى في بحث الجرح. في هذا العام الحمد لله، الله تعالى قد وفقنا أيضا لبحث الفقه وللمباحثة مع الأخوة الحاضرين والمشاركين في بحث الخارج. أولا لا بد من أن أتقدم إلى الله تعالى بالشكر على جميع نعمه وعنايته وفضله، خصوصا على هذا التوفيق العظيم، على هذه النعمة العظيمة، نعمة التعليم والتعلم، خصوصا هذه المباحثة الفقهية. نحمد الله تعالى ونشكره، وإثباتا لشكرنا بالنسبة إلى الله تعالى وعلى جميع نعمه جل وعلا، نريد أن نفتتح درسنا اليوم بحثنا بقراءة حديث، ذكر حديث ورواية عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، للتبرك أولا وثانيا للشكر على جميع نعم الله عز وجل، وخصوصا هذه النعمة العظيمة وهي نعمة العلم، نعمة البحث الفقهي.
الحديث
رواه الشيخ الصدوق في كتابه أمالي الشيخ الصدوق في أماليه، وكذلك الشيخ الطوسي
وكثير
من المحدثين رووا هذا الحديث
وذكروا هذا الحديث في كتبه. الشيخ الصدوق
في أماليه يروي هذا الحديث بسند، ولكن العلامة المجلسي في البحار وإذا ينقل هذا الحديث النفس الأمالي يروي بسند آخر، أو أحيانا حذف السند وذكر فقط قسما من الرواة، خصوصا
الأئمة المعصومين الذين
رووا هذا الحديث. العلامة المجلسي يروي هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وأما الشيخ الصدوق يقول حدثنا محمد بن علي المجدوي قال حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى العقار عن الحسين بن إسحاق التاجر عن علي بن مهزيان عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن سيد بن علي
عن آبائه قال قال رسول الله على يهال الحديث والحديث النبوي ولكن في طريق الشيخ الصدوق في رواية الشيخ الصدوق وفي طريق رواية الشيخ الصدوق فالحقيقة أول إمام يروي هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وأما في سند البحار لعل الإمام المجلسي أحيانا قد أخطأ في نقل هذا الحديث في نقل السند وكثير من هذه الموارد موجودة في الكتب الروائية كثير حتى الإمام المجلسي وكذلك صاحب الوسائل في الكتب الحديثية إذا يشوف يروي هذا الحديث نفسه بالسند بنفس السند السابق يقول بهذا الإسناد أو بالإسناد أحيانا يخطئ المعلف المحدث بين سند هذا الحديث وسند الحديث السابق له لذلك كثير نحن في موسوعة الإمام الجواد وموسوعة الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الكاظم والإمام الرضا في هذه الموسوعة موسوعات الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام آخر الكتاب قد ذكرنا الأحاديث التي اشتبه على المؤلف سند هذا الحديث وأحيانا بعض النقاط الموجودة في الحديث ذكرنا المضارب المشتبه على المعلف ممكن أحيانا نقول أن العلامة المجلسي مع حفظ احترام للعلامة وشكرا لخدماته التي قدمها إلى العالم الإسلامي والعالم الإنساني ممكن أحيانا هو أخطأ في نقل هذا الحديث عن أعمال الشيخ الصدوق على أي حال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله يقول أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم مني غدا في الموقف أصدقكم للحديث أقربكم مني غدا يعني يوم القيامة يوم القيامة لا شك أن يوم القيامة من أصعب الأيام يوم القيامة من أصعب الأيام من أصعب المواقف لكل إنسان وخصوصا للإنسان المسلم والإنسان المؤمن من أصعب الأيام وكل إنسان في يوم القيامة يريد أن يلتجئ إلى ملتجئ وإلى مأمن لتحصيل الأمن وتحصيل الإطمئنان لتحصيل الأمن والأمان والإطمئنان يعني يريد أن يحضر يوم القيامة ويسكن في مأمن من عذاب الله تعالى من صعوبة يوم القيامة وطبيعة كل إنسان سؤال أي عمل أو أتحدث بعبارة أخرى أي مكان في يوم القيامة أي مكان يوجب للإنسان الإطمئنان والأمن هذا الحديث يقول رسول الله يقول أقربكم مني غدا يوم القيامة أقربكم مني غدا في الموقف يعني من يريد أن يحصل الإطمئنان ويؤمن الإطمئنان لنفسه في يوم القيامة لابد أن يكون مقربا إلى رسول الله مقربا إلى مقام الرسالة إلى مقام الرسالة والولاية أقربكم مني غدا في الموقف يعني إذا تريد أن تلتجئ إلى مكان إلى شخص إلى مقام وتحضر يوم القيامة
وتعيش في مأمن أول لابد أول شيء والنقطة المهمة التي لابد أن تتابعها وتحصلها هذه النقطة الاقتراب القرب إلى مقام الولاية والرسالة. الحقيقة هذا الحديث يحكي لنا أن الوسيلة المهمة التي تنقذ الإنسان من عذاب الله تعالى، الذي يمكن للإنسان أن يلتجئ إليه يوم القيامة، ومقام الرسالة مقام الولاية. أقربكم مني الأقربية إلى رسول الله يوجب الإطمئنان للإنسان ويؤمن الأمان للإنسان يوم القيامة. يوم القيامة جدا من أعظم الأيام، من أعظم المواقف، فمن أصعب المواقف للإنسان، لكل إنسان. يعني يوم يفر المرء من أبيه من أخيه ومن أمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يعني يوم يفر المرء، يفر المؤمن فقط، يوم يفر المؤمن، لكل إنسان مؤمن مسلم كافر منافق، كل إنسان يوم القيامة من أصعب الأيام على كل إنسان. لذلك هذه النقطة هي النقطة المهمة، هي النقطة المهمة، النقطة الأولى في هذا الحديث هي النقطة المهمة، الالتزام والاعتقاد بموضوع الولاية والرسالة. النقطة المهمة الاعتقاد، العقيدة، عقيدة الإنسان. للأسف البعض يتصور أن النجاة إما في العقيدة، أن النجاة إما في العقيدة وإما في العمل. لا، النجاة في كليهما، في العقيدة والعمل معه، كما يقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام بهذا المضمون، يعني لا تترك الاعتقاد والعقيدة لأجل العمل، ولا تترك العمل لأجل العقيدة. للأسف في مجتمعنا البعض يتصور يقول اعمل ما شئت إن شاء الله الولاية تنقذك، التوسل بالزهراء، التوسل بعلي أمير المؤمنين ينقذك يوم القيامة. نعم، نحن نتوسل بأهل البيت، نبكي على الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الأيام أيام شهر محرم وشهر صفر، وأملنا ورجاءنا أن بكاءنا الحسين سينقذنا إن شاء الله من النار ويدخلنا الجنة. ولكن ليس هذا أمرا أسريا وأساسيا، بل المهم قبل العمل العقيدة. يوم القيامة يوم عظيم ويوم صعب، كما يقول القرآن إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ألا أيها الإنسان يبذل جهده ويسعى كي يؤمن لنفسه الاطمئنان والأمان. ورسول المصطفى الحبيب المصطفى يبين لنا أن الأقربية إليه، أن الأقربية إلى رسول الله إلى مقام الرسالة، هذه الأقربية توجب الأمن والأمان للإنسان في الموقف. هذا مهم جدا. وأما أقربكم مني غدا في الموقف، هذه الأقربية، هذه الأقربية لرسول الله بسبب بعض الأوصاف وبسبب بعض الأعمال التي يعملها الإنسان المؤمن في حياته في هذه الدنيا. يعني الأعمال في هذه الدنيا تؤمن للإنسان على أمان يوم القيامة في الموقف. ما هذه الأوصاف وما هذه الأعمال؟ الوصف الأول الذي يقول الإمام، يقوله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث لأجل تحسين الأقربية إلى رسول الله، يقول أصدقكم للحديث، أصدقكم للحديث. الصدق، الحضور الكريم أيها العلماء الفضلاء، الصدق من النقاط المهمة في المجتمع الإنساني فضلاً عن المجتمع الإسلامي. الصدق مهماً في حياة البشر، في حياة البشر، في حياة الإنسان، في حياة المجتمع الإنساني، خصوصاً لكمال المجتمع وكمال الإنسان، لإصلاح المجتمع، إصلاح حركة المجتمع نحو صالح المجتمع. الصدق مهم جدا، ولكن الصدق في تبيين حقيقة الصدق، الصدق يحقق في المجتمع بوجود شرطين أساسيين. الشرط الأول مطابقة الواقع. الشرط الأول الكلام الذي تقوله، هذا الكلام لابد أن تطبق مع الواقع مع خارجنا. كلام الذي أنت تقوله لابد أن يكون مطابقا للخارج بالواقع. وثانيا أو أحيانا ممكن أن نقول أولا وهذا تطبيق الواقع، ثانيا فالمطابقة مع الاعتقاد مع العقيدة مع الأقيدة. الكلام الذي أنت تقوله لابد، عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن يطبق مع عقيدتك ومع الواقع الخارج، مع عقيدتك ومع الخارج. الكلام الذي يخالف العقيدة، يخالف الذي أنت تعتقده، أو الكلام الذي تقوله مخالفا للواقع والخارج، يعتبر كذب. القرآن يقول في سورة المنافقين، المنافقين جاءوا إلى رسول الله وشهدوا أنه رسول الله، قال نشهد إنك رسول الله. القرآن ماذا يقول؟ يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. التفتهم كأن الله تعالى قد صدق المنافقين في المشهود به وكذبهم في الشهادة، كذبهم في الشهادة، هؤلاء في شهادتهم في بيان الشهادة أنك لرسول الله، هو رسول الله، ولكن هؤلاء هم الكاذبون في شهادتهم لأنهم لم يعتقدوا ولا يعتقدون برسالة رسول الله. لذلك نحن بهاج أيها الحضور الكريم العلماء، وظيفتنا الآن ترويج مسألة الصدق، ترويج قول الصدق في المجتمع. للأسف مجتمعنا يعاني من هذه، من عدم وجود الصدق، عدم القول الصدق، وعدم الاعتقاد بالذي يقوله المجتمع. وأحيانا خصوصا في معاملاتهم، في محاوراتهم، في جميع الموارد، في جميع الجوانب، المجتمع يعاني من هذه النقطة، من عدم موضوع الترويج، موضوع الصدق والكلام الصادق. لذلك نحن بهاج إلى هذه النقطة. وأما النقطة الثانية هو الوصف الثاني الذي قاله رسول الله في هذا الحديث، في هذا الحديث لتحصيل الأقربية الإنسان إلى رسول الله وإلى مقام الرسالة والولاية في الموقف، يقول وآداكم للأمانة. الأمانة كذلك مهم، ولكن الأمانة حقيقتها الأمانة الصدق في العمل، الصدق صدق في القول، والأمانة صدق في العمل. والأمانة مفهوم عام يشمل كل شيء، يشمل كل المال، لا فقط يشمل المال. للأسف نحن بعضنا البعض يتصور أن الأمانة تشمل فقط الأمانة المالية،
لا، حتى الإنسان إذا يأتي إلينا ويتحدث بعض الموضوعات السرية في حياته، هذه أمانة، هذه أمانة. نحن رجال الدين، ورجل الدين يحمل معه دين الناس، عقيدة الناس، إن هذه كذلك أمانة، هذه أمانة. نحن نخاطب الأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كل واحد منهم بأنه أمين الله في أرضه، أمين الله في أرضه. لذلك الإنسان الذي يذهب إلى الإمام، يذهب إلى ضريح الإمام، أنت مثلا تذهب تتشرف بزيارة السيدة زينب، أحيانا عندك مشكلة في قلبك، في حياتك، في أسرتك، وجدت مشكلة وتتحدث مع السيدة زينب، هل السيدة تفتشي هذا السر، سرك بين المجتمع؟ الإمام أمين الله، المعصوم أمين الله في أرضه. لذلك نحن رجال الدين أمين الناس في دين الناس، في سر الناس، في مطالب الناس. آداكم للأمانة. حتى العلم عندنا أمانة، العلم أمانة الله تعالى عندنا، لأننا درسنا في الحوزات العلمية في مدرسة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الأمانة التي لا بد أن نؤديها إلى الذين يحتاجون إلى العلم. لذلك ميثاق العلماء، الميثاق عن العلماء أخذ قبل الميثاق على الجهال. الرواية تصرح بهذه القضية، هكذا تذكر في السنوات الماضية قد حكيت هذا الحديث وقرأته على مسامعكم. الميثاق، ميثاق العلماء قبل ميثاق الجهال، يعني الله تعالى قد أخذ الميثاق من العلماء لتعليم الناس، قبل أخذ الميثاق من الجهال للاستفادة والاستماع والتعلم من العلماء. لذلك هذه هي وظيفتنا، مسؤوليتنا في المجتمع، لابد أن نلتفت في هذه القضية. للأسف كذلك البعض يتصور، يقول نحن موجودون في المجتمع، المؤمنون إذا أتوا وجاءونا في، جاءوا إلينا في المسجد، في الحسينية، في المكتب، نحن نعلمهم. إذا هؤلاء لا يأتون، نحن جالسين في البيوت، لا علاقة لنا بالناس. لا، المهم العالم لابد أن يذهب إلى الناس ويدعوهم. هكذا كن والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. في يوم من الأيام أن داود النبي خرج من بيته، من مكتبه، خرج إلى الصحراء، خرج إلى الصحراء وحيدا متفردا، خرج إلى الصحراء وناجى ربه وقال اشتد إلهي، اشتد الشوق مني إلى لقائك. ولكن يريد أن يقول داود أن يعني هذا عبارة الحديث، وقد حال بيني وبينك خلقك، يعني الخلق قد حال بيني وبينك، لا أستطيع أن أحضر، لم أستطيع أن أحضر في الصحراء، ولم أستطيع ولم أوفق أن أتحدث معك بخصوصي وبشعني وبعبادتي. لذلك هذا المشكل من الخلق. الآن بعبارة يعني قد فررت من الناس، من الخلق، وجئت إليك في هذا الصحراء، في هذا الأرض، في هذا المكان. الله تعالى خاطبه وقال يا داود ارجع إليهم، ارجع إليهم. هذا الطريق الذي أنت جئت وحيدا فريدا، فقط أنت جئت من دون الناس، لا أريد، الذي أنا أريده هذا. قال ارجع إليهم لئن تأتني بسلام، لئن تأتني بعبد آبق أثبتك في اللوم حميدا.
الله صلى
الله عليه وسلم. العبد الآبق الذي يفر من ربه جل وعلا، أنت العالم، أنت رجل لابد أن تذهب إليه وتأخذ بيده وتنقذه من فساد المجتمع، من فساد حياته، تركبه وتلقوه إلى الله عز وجل. لئن أتعتني بعبد آبق أثبتك في الدور حميدا. هذه هي وظيفتنا، هذه هي مسؤوليتنا.
وبعد ذلك لا أريد أن أطيل عليكم في الجلسة الأولى من الدرس من البحث. النقطة الثالثة، وأوفاكم بالأحد، أوفاكم بالأحد، الوفاء بالأحد كذلك مطلق. لم يسر رسول الله بأنك لابد أن تكون أوفى بالأهد للمؤمنين فقط، حتى العهود الاجتماعية، أنت تعيش في المجتمع، الإنسان يعيش في المجتمع، وفي المجتمع كذلك له ضوابط، الضوابط الاجتماعية، وأنت عضو من أعضاء المجتمع، فرد من أفراد المجتمع الذي تعيش، إذا لابد أن تكون ملتزمين بالضوابط الاجتماعية في المجتمع. حتى بعض المسائل البسيطة يعني. والرابع، أحسنكم خلقا، أحسنكم خلقا، حسن الخلق، حسن الخلق. رسول الله وكان أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. لذلك انجذاب الناس إلى رسول الله أفضل وسيلة، أفضل عنصر، العنصر المهم الذي العنصر المهم الذي قد جذب الناس إلى رسول الله، عنصر الأخلاق، عنصر الأخلاق. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليلا قليل القلب لانفضوا من حولك.
وأحسنكم خلقا.
وآخر النقطة، النقطة الأخيرة،
وأقربكم من الناس. هذه النقطة جدا مهمة خصوصا بالنسبة إلينا رجال الدين العلماء. وأقربكم من الناس، يعني في حياتك، في أسرتك، في مستوى الحياة، في مستوى الحياة لابد أن تعيش مستوى أقرب من الناس، أقرب من الناس. بيتك، سيارتك، لباسك، في جميع الموارد الإنسان خصوصا رجل دين لابد أن يعيش مع أفراد المجتمع في مستوى الوسط، في مستوى، في المستوى الذي يعيشه الناس، يعيشه الناس في المستوى الذي يعيشه الناس في المجتمع. إذا أريد أن أتحدث بخصوص هذه النقطة أيها العلماء، للأسف بعض المؤمنين أحيانا إذا يجلسون معنا في بعض الجلسات يتحدثون بشأن البعض، لا ما بشأن الكل، بشأن البعض، يسمون بعض الأفراد، يسمون بعض الأفراد، يعينون ويشخصون، يقولون مثلا هذا الرجل دين، هذا العالم، هو مثلا يركب سيارة ضخمة، سيارة كبيرة، ويمشي ويتحرك في المجتمع. يعني الناس منزعجون، المؤمنون ينزعجون من بعض الآداب التي يعيشها الرجال الدين، رجل الدين والعالم في المجتمع، في المجتمع الإسلامي. خصوصا الآن نحن نعيش في سوريا، في سوريا الحبيبة، وكل الناس الآن فقراء، علماء كذلك فقراء من حيث المسائل الاقتصادية، علماء كذلك فقراء، ولكن أحيانا البعض يعني عالم رجل دين إذا يمتلك، حتى يمتلك المال ويستطيع أن يشتري سيارة كبيرة، يستطيع أن يعيش بمستوى أعلى من مستوى الناس، هل يجوز له؟ لا أريد أن أقول هذا حرام شرعيا وفقهيا، ولكن أريد أن أقول حتى إذا كان هذا أمر مباح، هذا الأمر مباحا، لكن لا يليق برجل الدين، لا يليق بالعلماء، لا يليق برجال الدين. لذلك إذا تأملنا في هذا الحديث، هذا الحديث يحثنا على العقيدة وعلى العمل، يعني الأمر الذي يوجب الأقربية إلى رسول الله في الموقف ويوجب الإطمئنان والأمان للإنسان يوم القيامة في هذا اليوم الصعب، الذي يوجب الأمان أولا العقيدة ثم السلوكيات، سلوكيات الإنسان المؤمن. لذلك لابد أن نتأمل في الحديث، لأن الأمر الذي أمرتنا الروايات الصادرة عن الأئمة المعصومين وأوصلتنا الروايات الدراية في الحديث، الدراية في القرآن والدراية في كلمات المعصومين عليهم الصلاة والسلام. هذا بالنسبة إلى الحديث الأخلاقي الذي كلنا بحاجة إلى تأمل في هذه الأحاديث الأخلاقية. وأما المباحث الفقهية إن شاء الله سنبدأ بحث الفقه في الجلسة القادمة إن شاء الله يوم السبت، ولكن أشير فقط إلى بعض المباحث التي تحدثنا وبعض المحاور التي تحدثنا حولها في العام الماضي في السنة الماضية. تحدثنا حول تعاريف الخمس، بحثنا فيه كان في كتاب الخمس. في السنة الماضية تحدثنا حول تعاريف الخمس، وتحدثنا حول بيان حول الفرق بين الخمس والزكاة، بين الخمس والأنفال وبعض الجهات. تحدثنا حول اتفاق المسلمين في مسألة الخمس وحول اختلافهم في بعض الموارد وتعيين مورد الخلاف. تحدثنا حول تعيين مورد الخلاف بين المسلمين، بين أهل السنة وبين أتباع مذهب الإمامية. تحدثنا حول هذه المسألة، أن الخمس هل من ضروري الدين أو من ضروري المذهب. تحدثنا بحثا طويلا، يعني في مدة طويلة أكثر من يوم، وبدأنا ودخلنا في البحث حول ضروري المذهب وضروري الدين، وقدمنا بحثا طويلا بحدود شهر كامل في خصوص موضوع ضروري الدين. وتحدثنا إذا قلنا بأن الخمس هل من ضروري الدين أو لا، وإذا قلنا بأنه من ضروري الدين إنكاره يوجب الكفر أو لا يوجب الكفر. وكذلك تحدثنا عن بعض الشبهات حول مسألة الخمس وحول بعض الشبهات التي مثلا أن رسول الله لماذا لم ينفذ مسألة الخمس في حياته، هل هذه النقطة صحيحة هو أحيانا غير صحية. تحدثنا بحثا وقدمنا بحث طويل هل الخمس، تحدثنا حول علة تشريع الخمس في الإسلام، تحدثنا حول أن الخمس حق أو ملك والفرق بينهما، تحدثنا عن الخمس في الشرائع السابقة، هل الخمس كان موجود في هذه المسألة كانت موجودة في الشرائع السابقة أو لا. وتحدثنا بالأخير حول بعض ما يتعلق بعض موارد ما يتعلق به الخمس، ووصلنا إلى موضوع الخمس المعين، وبقي بعض المسائل في هذا الفرع في هذا العنوان ما يتعلق به، يعني تعلق الخمس بالمعين هذا العنوان، قد بقي بعض المسائل إن شاء الله سنبدأ الدرس الموضوع الفقه موضوع الخمس إن شاء الله في الجلسة القادمة يوم السبت إن شاء الله بفضل الله تعالى وعنايته، وصلى الله على محمد وآل محمد.